أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الأمس الماضي في الأدلة التي دلل بها العلماء على حجية الاستصحاب. استعرضنا في الأمس الماضي وجهين ودليلين من تلك الأدلة. الدليل الأول هو أن الاستصحاب يفيد الظن، أي أن الثبوت السابق يورث الظن في اللاحق. وقد ناقشنا هذا الدليل وقلنا إن الثبوت السابق لا يورث الظن، ببيان أن العلة المحدثة هي العلة المبقية. فإذا كان الأمر كذلك فلا يتحقق ظن لا فعلي للشخص ولا نوعي، بالإضافة إلى أن الظن الشخصي ليس بحجة إلا على فرض تمامية مقدمات دليل الانسداد. وأما الظن النوعي فأيضا قلنا بأنه ليس بحجة إلا مع إمضائه بالخصوص. إن قيل أن الاستصحاب يورث الظن لغلبة بقاء ما حدث، رد على هذا الوجه لأنه لا دليل لنا يدلل على غلبة بقاء ما حدث. الأشياء التي تحدث بعضها يبقى وبعضها لا يبقى، ولا دليل لنا يدلل على أن ما يبقى هو الأعم الأغلب معي. ولو سلمنا أن ما حدث يبقى فلا دليل على اعتباره بالخصوص، بمعنى تحقق ظن لنا أن ما حدث يبقى، فلا دليل لنا يدلل على اعتبار هذا الظن وأنه حجة، بل نقول إن الأدلة الدالة على النهي عن العمل بالظن شاملة للنهي عن العمل بهذا الظن على فرض تحققه وثبوته وحصوله. وأما الدليل الآخر وهو رقم 3، فقلنا إن العلامة الحلي رحمه الله ادعى الإجماع في مبادئ الأصول حيث قال هكذا: الاستصحاب حجة بإجماع الفقهاء. وعلل بين يعني على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه فرأى ما يزيله، حطوا على هذه الخط في أنه طرأ ما يزيله، لأن راح نرجع شك في الرأس، راح نرجع لهذا نقول ليش جاء كذا. هذا الشيخ استدل به على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع وليس في المقتضي، معي؟ إذن ماذا قال؟ ثم أوضح كلامه ببيان قائلا: ولولا أن الاستصحاب حجة لما أمكن الترجيح لأحد طرفي الشك. مثلا إذا شككنا في بقاء الحكم بالنجاسة أو بالطهارة أو بالوجوب، واضح يعني أنه يتساوى الأمر، عندما نشك في الوجوب يتساوى الحكم بالوجوب مع عدم الوجوب، وترجيح أحد الطرفين إنما يكون باستصحاب الوجوب. ومن المعلوم أننا لو رجحنا دون اعتماد الاستصحاب حجة لكان ترجيحنا بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح مر عندنا، ما هو؟ قبيح بنظر العاق، وقد ناقشنا فيه فيما تقدم وقلنا ان ترجح بلا مرجح هو القبيح، اما الترجيح قلنا فيه كلام. طيب، الشيخ الأنصاري ايضا نقل الاجماع عن غير العلامة الحلي رحمه الله، نقله عن صاحب المعالم وعن غير صاحب المعالم كما هو مذكور في الرسائل. وقد ناقش الاخون هذا الدليل الثالث بالبيان التالي، وهو انه مر علينا أن الإجماع المحصل يكون حجة إذا لم يكن مدركيا أو محتمل المدركية. ومن الواضح كم دليل ذكرنا للإجماع في للاستصحاب في المقام؟ أدلة. قلنا إن الاستصحاب يورث الظن، هذا دليل معي. قلنا إن الاستصحاب منعقد السيرة على حجيته، وهذا دليل. وهناك أيضا الروايات وهي دليل. فلو أن الإجماع تحقق في المقام على حجية الاستصحاب لما كان هذا الإجماع كاشفا عن قول المعصوم. لماذا؟ لاحتمال أن يكون كل واحد من المجمعين قد استند للقول بحجية الاستصحاب إلى دليل. نقول نظن بل نطمئن أن كل قسم من القائلين بالحجية يستند إلى دليل. وإذا لم يحصل لنا ظن أو اطمئنان ماذا نقول؟ نحتمل. فالإجماع المدركي أو المحتمل المدركية واضح أنه ليس بحجة، ومقامنا من أظهر مصاديق الإجماع المحتمل المدركية. إن لم يكن يطمئن بوجود مدرك له، يعني لو تنزلنا قلنا احتمال وهو كاف في نفي حجية الإجماع كدليل للاستصحاب.
معناته لا يمكن أن يأتي الإجماع مع دليل آخر من الكتاب أو من السنة.
يعني لو كان هناك دليل آخر لاحتملنا أن يكون ذلك الدليل الآخر هو مستند الإجماع، فما يكون الإجماع كاشف عن قول المعصوم، وإحنا الإجماع اللي يكون حجة هو الذي يكشف عن قول المعصوم عليه السلام.
لكن
مع
إذا كان الدليل آخر لم يثبت، كما إذا كان رواية ثبت عند البعض ولم تثبت عند البعض، نقول أيضا الإجماع هنا ليس بحجة لأنه محتمل أن نستند إلى هذه الرواية. كيف نترك الإجماع ومجمعين ونترك
يعني ما يصح لنا الاستدلال بالإجماع كدليل وحده لا شريك له؟ يمكن أن يكون الإجماع مثلا يعضد المسألة، هو أحد الأدلة بس نقدر نتكئ عليه.
يعني تجينا رواية مثلا ضعيفة تخرب الإجماع، بحيث لو صارت لو كان
ما يصير الإجماع حجة بعد، يصير مثلا شنو؟ إلا إذا قطعنا بأن مستند المجمعين ليس هذه الرواية، أما مع احتمال وجود مدرك للمجمعين لا يكون الإجماع كاشفا عن قول المعصوم، هذا مرة عندنا في بحث الإجماع. طيب
أقول يعني كيف تجي رواية ضعيفة تخرب الإجماع، بحيث لو كانت الرواية غير موجودة لكان الإجماع قوية.
لا ما تخرب الإجماع، قد تكون رواية ضعيفة لكن نعلم أن العلماء لم يستندوا. احتمال، فيصير مثلا الإجماع ماذا، حجة ولا محجة؟ محجة مدرك. نناقش الرواية. طيب نعم إذا وجدت أدلة معتبرة من روايات وقيل بعد في إجماع يصير الإجماع شنو؟ مؤيد. طيب الشيخ الأخند رحمه الله يقول بالإضافة إلى ذلك نقول لا معنى لادعاء الإجماع في هذه المسألة حجية الاستصحاب مع وضوح رؤية بعض أساطين الفن القائلين يعني من الفقهاء، بعض أساطين الفقهاء القائلين بعدم حجية الإجماع في الجملة، كما إذا كان هناك مثلا ماذا، شك في المقتضي، أو كان مثلا ماذا، الاستصحاب ليس بحجة كما قلنا في الأحكام، جهل في الموضوعات معي، أو هناك قول أصلا ليس بحجة مطلقا، ونرجع في موارد الشك إلى ماذا؟ البراءة والاحتياط كما قيل معي. فلذلك نقول من خلال هذا العرض الذي أورده الأخون، الإجماع واحد لا يمكن اعتماده ككاشف من رأي المعصوم في المسألة، لأنه مدركي أو محتمل المدركية، حتى إذا اتفق الجميع، فما بالك في مسألتنا اللي هي مورد اختلاف. طيب، فمع مورد الخلاف يصير ماذا؟ أو أن لا يمكن الاستناد إلى هذا الإجماع، فيكون نقل الإجماع موهون بوجود خلاف من لدن الأصوليين والفقهاء، وبعد وموهون أيضا باحتمال المدركية. طيب، نعم، لولا وجود الخلاف، لولا وجود اختلاف العلماء لاحتمل في المقام، لاحتمل القول بحجية الإجماع في هذه المسألة. احنا الرأي الأصوب بس يبقى احتمال حجيته، احنا وليس بحجة بس نحتمل الحجية، احتمال الحجية ما ينافي القول بعدم الحجية. ما ينفع يعني كضم الحجر إلى جنب الإنسان معه. فإذا اتضح من خلال هذا العرض للأدلة الثلاثة أن الثلاثة لا ينفعون بشيء أبدا، وأن العمدة هو الرابع. أما الدليل الرابع فهو الروايات الواردة استفاضة. نعرف مصطلح الاستفاضة في الروايات، هو بين بين لا بس يعني التعريف
حسب الاصطلاح ما في بعد، اما خبر اخر ما يفيد العين والا فهو خبر
اخر. اي طبعا، بس احنا هذه اشتهار ان خبر اذا نقل باربع خمس طرق ست طرق معي قد لا يصل الى درجة تواتر، لكن نعبر عنه ماذا؟ مستفيض، اقل شوي من الشهرة بعد. لا ما يعدينا، يبقى خبر احد. هناك صحاح من الروايات منها هذه الصحيحة راح نقرأها لك، وهي عن فقيه علم زرار بن أعين رحمه الله. هي مع الموت عندنا رواية لولا زرارة ومحمد بن مسلم لن درست ما هي أحاديث هذه صادق سلام الله عليه. هذا واضح من الناحية اللي احنا الان نعرفه. انا اذا حبيتك والناس احسدوك واريد ابعد العين عنك او اريد يضرونك، فاذا قال لي واحد تحب الشيخ قلت لا 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 اصلا هو بعيد عني، وانا انت وياه يدن وعسن وعسن واضح هذا. رواياتي كلها من النوع موجود، حتى الروايات ايضا تبين انها من النوع. قل لي انا ذممتك ماذا انت السفينة لماذا أحدث فيها عيبا؟ لأجل أن تسلم. فإن الناس كلما قرب إلينا شخصا وقربناه ماذا استأصلوه، يعني ينهون وجوده بهذا المضمون، صفونا الظالمين. فالإمام ماذا أي أردت أن أعيبك لتسلم، مستشهد بحديث شنو السفينة. واضح هذا بعد ما يحدث بعد هذا اللي يشكل هذا يبين أن ألف باء القضايا ما يعرف يعني. طيب قال قلت له عليه السلام، عليه السلام هذا من عندي، الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان، تعرفون الخفقة؟ أي هذا نحن نقول هذه أول بدء النوم يقولون السيطرة على النظر. درجة ثانية يعني هذا النوم، درجة ثانية السمع، والدرجة ثالثة بعد شنو؟ من السمع والبصر والفؤاد. كل أولئك كان عنه مسؤولا،
كان عنه مشغولا.
قال يا زرارة، شوف هذا الخطاب، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. الواحد قد عين مغمض العيون، هذه شو يسمونه الآن في الاصطلاح الحديث استرخاء. بعد في العادة الاسترخاء شو يعني؟ يخلي بعض الحواس وهو النظر مغفي، بس انت تسمع وايضا ماذا قلبك مستيقظ، يعني انت تعيش حالة من التعبير يعني الحالة من ما ادري شعبه عنه. ها اشبه بهالرياضات الروحانية والروحية. شوف شي يقول تقول الرواية، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت هذا يتبين أنه واجب دقيق خلال السؤال، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. قال عليه السلام، هذا اللي قلنا من عندي، لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشهر، ولكنه ينقضه بيقين آخر. شو الرواية؟ هذه خوش رواية. طيب هذه الرواية فيها جهات للبحث. أول الجهات أو أولى الجهات هي من حيث السنة، وثانية الجهات من حيث الدلالة. أما من حيث السند فالرواية مضمرة. إيش معنى المضمرة؟ ما ذكر فيها اسم المعصوم عليه، بس هو من أصحاب من؟ الباقر عليه والصاد. بس واضح زرارة، أنت تعرف زرارة من؟ زرارة يفتخر به المعصوم عليه السلام، هو ومحمد، حتى محمد بن عمر قال له أنا أحب، المعصوم يقول أنا أحب. صاد الصادق يقول لي، يقول لي اجلس في مجلس في مسجد جدي وافتي الناس، فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك. شيخ المعاصي ها؟
هذه
ابان ابان ولا فرار؟
ابان
ولا محمد بن مسلم دي الظاهر؟ محمد بن مسلم الظاهر دي بالروايه في محمد بن مسلم. اي لانه هو يعني فقاهته شنو؟ اي ويمكن حتى ابان ايضا ورد فيها. على كل ذلك ناس يعني من من درجة الفقاهة ودرجة العلم، ايه درجة اولى، مش واحد يعني على قد حاله في اصطلاحنا. فمن يسأل زرارة اصطلاحنا، يسأل واحد عادي لا يناسب ان يسأل زرارة هذا السؤال الدقيق العميق الأنيق. إلا من؟ ممن؟ من المعصوم عليه السلام. لكن الاحتمال الذي طرحه الشيخ مطروح، قد يقال إن زرارة كان يبحث المسألة مع أحد الفقهاء العاظم، محمد بن مسلم، مع هذين الأساطين يعني. فهو نقل قال قلت له كذا، يعني ايش تستظهر انت من الرواية؟ وللإجابة يعني هالجواب كأن نوع من الاستظهار من فقيه. وللإجابة على هذا السؤال هناك إجابتان. الأولى إن هذه الرواية بعينها منقولة بألفاظها مسندة في بعض الكتب والمصادر، مسندة إلى الباقر عليه السلام. الأمر الثاني أن الروايات في الزمن السابق مش في مثل يعني عند تبويب الأحاديث، كان العلماء يبوبون الأحاديث اللي تعتبر كفتاوى للأحكام. ومعنى ذلك يجي مثلا زرارة أو أبان بن تغلب أو يونس بن عبد الرحمن على فاطين العلماء اللي يجي إلى المعصوم ويقول له عندي مولانا مسألة في الوضوء ومسألة في الحج ومسألة في بعد شنو في الزكاة ومسألة في البيع، مسائل متعددة. يقول فسألت الإمام الصادق عليه السلام في الحج فقال كذا وكذا، معي؟ قلت له في الصلاة، شوف قلت له هو في أول كان أول بدأ من؟ في الحج، تالي عطف، قلت له في الصلاة، قلت له في الخمس، قلت له في البيت. يجي عاد المبوبون والمصنفون نقلت الأحاديث، شو يسوون؟ يقطعون هذه الرواية تقطيعا بما يتناسب مع كل باب الباب. الأبواب اللي المقطع اللي في الحج خلونا في الحج، واللي في الصلاة. وهذا مش جديد يعني علينا، هذا ديدنهم ويصرحون به، يصرحون بذلك. لعل من أوضح المصادر هذه الرواية اللي احنا الآن في الاستصحاب. معلوم قلت له يعني زرارة عليه السلام كان يسأل الإمام عن مجموعة من المسائل، وصل إلى المسألة وزرارة ما كان يسأل في الحج عن كذا، قال له أنا سألتك العام الماضي، زرارة ولا شنو ولا معاوية؟ ايه هي عن الحج 20 ولا 40؟
40.
قال له هو بيت يطاف قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، أتريد أن تفنى مسائله في 40 سنة؟ شفت شلون كان يعني القضية شنو؟ واضح أن الهزرار عند نفس طويل مثل الفقهاء اللي لا نحن نشوفه يظل 40-60 سنة، بعد مش 40-60 سنة، يبحث أو يبحث ويطالع ويكتب ولا يزداد إلا مثابرة وإصرار معي إلى أن يصبح ماذا؟ كلماته بركة، أفكاره بركة، أنظاره ماذا؟ بركة، كل بركة في بركة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واقعا هو هكذا يعني زرارة بهذه المثابة اللي يعني الآن نشوفهم في الفقهاء. فإذا إشكال التقطيع معي؟ إشكال التقطيع في أو إشكال الإضمار في الرواية يجاب عليه بهذه الأجوبة. واحد، بأن زرارة إذا كان هو المضمر لجلالة قدره وعلو شأنه وعظم مكانته لا يكاد أن يسأل إلا من المعصوم. اثنين، لو احتمل احتمالا ضئيلا لا يكاد أن يعتد به بأنه جرت مباحثة علمية بينه وبين غيره لا أمكن دفعه الاحتمال بجوابين، أحدهما أن الرواية هذه مروية بالإسناد في بعض كتبنا، الطريق هذا أقوى معي؟ معي؟ الأمر الآخر أن مسألة من رجع إلى كتب الحديث وعرف أن علماءنا الأبرار يقطعون الروايات بما يتناسب مع كل باب باب زال عنه الارتياب معي؟ هذه أجوبة. وهناك أجوبة أخرى غير هذه الأجوبة، ولكن الآخون معي يكتفي بالإجابة رقم واحد، يقول أنا عندي زرارة، زرارة يقول بس اسمي، إذا قلت زرارة تقوم وتقعد. يقول هذا مش واحد زرارة، واحد عادي، إذا اللي ما يدري إذا سمع زرارة يفكر زرارة يعني كسائر الناس، بس اللي يعرف مثلا اللي الآن الواحد اللي مثلا عاش في الحوزات العلمية ويقولون له مثلا الوحيد، وهو يعرف عظمة الشيخ الوحيد يقوم ويقعد يهتز، بس اللي ما يدري الوحيد يفكرنا مسألة عادية معي، اللي يختلف القضية شنو معي، مسألة تختلف فيها من ناحية الإدراك والعمق وكذا، الناس يختلفون. بس ذاك عندنا دليل خارجي أنه عذب حرقت كتبه، فصار أنه ماذا يروي ماذا، ما في دليل عندنا خارجي، لكن لقرينا ماذا خارجية. طيب
يعني جلالة قدر ابن عمير التي يعني
بس أن أصاب مشكلة سجن عذب كتب أختها حطتهم في الماء ما دي حرقتهم، في مشكلة؟ إذا ما في مشكلة عندنا معاه حتى نقول ما أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد عندنا حجة يعني دليل مستند، ما في معاه المهم بكسر المي صحيح. هذا طبعا هو القرآن هذا، بس مش معنى لا يسأل عن أحد يعني معنى لا يتباحث مع أحد من قرآن أحد، احتمال هذا عن هذا الأخوند ما يقول هالكلام، وهذا أيضا يحتاج أنكم تدققوا، لأن الكلام يعني في مثل الأخوند إذا قال إحنا غير، إحنا ببساطتنا على سجيان قلنا هذا ما يكفي كذا، لكن
الأخوند راعي وسواس كل شيء ما وسواس،
هذا ما وسواس، هذا دليل، دليل على أن الراوي يعني من العظمة بمكان، واضح لنا الفكرة. فإذا هذا ما يختص بالسنة، تبون نطبق ولا نبدأ في الدلالة؟ نطبق تحبوا، لأن التطبيق حلو والحلو حب محبوب. نعم، وين وصلنا؟ وين في الجملة؟ لا يا التطبيق ضروري، وين بالجملة؟ إنا لله وبالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقع، لا ما هو مناط حكمه فعلا. يعني مناط حكم شنو؟ هذا تطبيق حلو ده، انتبهوا، يعني واضح ان العقل مناط حكمه وجود القيد معي، لكن قد يكون حكم الشارع غير مترتب على هذا القيد، فلا يكون حكم الشارع تابع لحكم العقل، باعتبار ان العقل راح ينتفي، القيد انتفى وحكم العقل رتب مع ماذا؟ مع وجود القيد. وموضوع حكمه كذلك معي؟ مما موضوع حكم العقل مع وجود القيد لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال، لأن أن وجد القيد حكم العقل، وأن انتفى القيد زال حكم العقل، فما في إهمال أو إجمال حكم العقل مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا. ممكن أن يتطرق الإهمال والإجمال بلحاظ حكم ماذا؟ الحكم الشأني، لأن الحكم الشأني مش على ماذا؟ يعني على ضوء ماذا؟ العلة التامة اللي يترتب عليها المعلوم، وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا. فرب خصوصية لها دخل في استقلال حكم العقل مع احتمال عدم دخل حكم الشارع لتلك الخصوصية، ما لها دخل أصلا، فبدونها لا استقلال له، بدون تلك الخصوصية لا يستقل العقل بالحكم قطعا، مع أنه ماذا؟ الشارع باقي حكمه مع احتمال بقاء ملاكي واقعا، لأن الشارع لم يرتب حكمه على تلك الخصوصية، ومعه نحتمل بقاء حكم الشرع احتمالا جديا لدورانه، دوران حكمه مع الشرع وجودا وعدما، لأنه على الواقع فيدور مدار الواقع حكم وجودا وعدما، لا مدار حكم العقل وجودا وعدما، معي؟ طيب افهم وتأمل جيدا، يعني إشارة إلى أن خلاف الشيخ يستحق التأمل، وقلنا ماذا؟ وجه آخر. ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا، قيل حجة مطلقا من دون التفصيلات، عدم الحجية أيضا مطلقا، التفصيل بين الموضوعات والأحكام، في الموضوعات حجة في الأحكام، أو بينما كان الشك في الرافع حجة، التعريف اللي اليوم جاءنا عن المبادئ هذه إشارة إلى ذلك، وما كان في المقتضي كالزيت اللي قلنا أو الوقود إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة اللي قلنا أنها الشيخ إلى 11 أو 12 قول على أقوال شك، لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها، وإنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها، وهو الحجية مطلقا على نحو يظهر بطلان، إذا أثبتنا هذا الحجة ما سوى ماذا؟ فقد استدل على الحجية بوجوه ذكرنا كم وجه الآن؟ أربعة، وقلنا إن العمدة هو الرابع.